الحمد لله الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد، كنا مع أسباب هذا الشبح الذي يهدد أسرتنا نحن المسلمين، ألا وهو الطلاق. وتعرفنا على سببين، وهما عدم معرفة المرأة لطبيعتها، وعدم معرفة الزوج لوظيفته وطبيعته، والسبب الثاني نظر المرأة لما عند غيرها وتمد عينيها إلى ما متع الله عز وجل به غيرها، وهذا نهي من الله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ومفهوم الرجل لوظيفته بأنه قوام، ليس معناها أنه صاحب الصوت العالي فقط والزمجرة واحمرار الوجه وانتفاخ الأوداد، ولا يعرف ما كان يفعل رسوله صلى الله عليه وسلم في بيته، بل لابد أن يتأسى به. فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وساق حديث الأسود: سأل عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله، فقالت رضي الله عنها: كان في مهنة أهله، أي في خدمتهم، في مهنة أهله يعني في خدمتهم، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وساق ابن حجر في شرح الحديث روايات أحاديث أخرى عنها رضي الله عنها أنه كان تقول: ما كان إلا بشرا من البشر، ما كان إلا بشرا من البشر، يخصف نعله ويخيط ثوبه ويفعل ما يفعل الرجال في بيوتهم. وفي رواية أخرى: كان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله، يفلي ثوبه صلى الله عليه وسلم. هكذا تروي، ولا تستحي من الأقزام اللي ممكن يتكلموا على نبيين اليوم وقولوا: شوف زوجته ايه بتقول عليه، ايه يفلي ثوبه، أهذا فيه مطعن؟ لا، إنما في غاية الشرف وقمة الأمانة في نقل الدين وحياة سيد المرسلين، الأمور الخاصة والعامة، يفلي ثوبه، لا تستحي. وعلماء الحديث يدققوا ويحكموا على الحديث ويحقق، ولا نستحي أبدا مما ترويه أم المؤمنين عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه الخير. أما الذين يعبون أو يتكلمون على أن هذا مطعن في منزلة نبينا، نقول لهم: أنتم أهل الطعن، وأنتم أحق بالمطاعن، أنتم أنجس الناس، وفيكم من الحشرات ما فيكم، وفيكم من الداءات ما فيكم. نبينا صلى الله عليه وسلم أطهر من ماء السماء، وأخلاقه أقدس من أي مقدس، صلوات الله وسلامه عليه. فكن يا عبد الله متأسيا به، تأس به في أهلك، اخدمهم، لا تستحي، لا ينقص رجولتك أن تقوم بنفسك وتفعل الشيء. ليس في كل الأحوال أنت آمر، لو أمرت نفذ، لا بأس، لا ينقص من رجولتك. لا يكرم المرأة أي الزوجة إلا كريم، أي كريم الخلق، كريم الطبع، كريم الأصل. ولا يهين الزوجة إلا لئيم خسيس الطبع، ناقص الأصل، فاسد البيئة، هو الذي يهين المرأة ويستغل ضعفها. أما الكريم فلا يستغل ضعف المرأة أبدا، بل هو يأخذ بيدها، لأنها كما قال رسوله أسيرة، والأسير له حق حسن المعاملة. السبب الثالث من أسباب الطلاق وهو عدم نصح الآباء للأولاد، والأولاد أقصد البنت وزوجها، عدم النصح، لأن غالبا اللي يزوج بنته خلاص رمطوا بيتها كما يقولون، علقها في رقبة رجل ما يشغل باله بها خلاص. لا، أنت أبوها من المهد إلى اللحد، أنت أبوها وإن صارت جدة وأنجبت وأنجبت وأنجبت، أنت أبوها، وزوجتك أمها مثلا إن كانت هي التي ولدتها، أو أمها الاعتبارية إن لم تكن ولدتها. فالنصح مطلوب يا عباد الله. وقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم أدين النصيحة. العجب إن الواحد ينصح كل الشباب لكن جوز بنته لا، خص زوج البنت خاص ما انصحوش، إنما أنصح كل الشباب، أنصح كل الشباب. والعجب إن ينصح كل النساء، زميلته في الشغل، جارته في الشارع، زميلته في العربية، أيا كان بينصح، بس عنده زوجته لا. والعكس، هي برضه بتنصح كل الرجالة وعالمة مع الكل، ومع جوزها لا، مع إن الآية تشمل كل هذا. المؤمنون والمؤمنات تشمل كلها، تشمل الزوج والزوجة والأب والأم، لابد من النصح. وخذ هذا المثال من أمثلة النصح، وخير الناصحين هو سيد المرسلين. روى الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيت فاطمة، خلي مالك، جاء إلى بيت فاطمة. وكثير من الآباء برضه خلاص جوز بنت ما يروحش البيت ده، لأن كان في مشكلة يوم الفرح، كان في مشكلة إيه. وكثير من الشباب خسيس وندل، يقول لك خد بنت الندل وخصمه، يعني يفضل يتمسكن لحد ما ياخد البنت ويكشر عن أنيابه. فأنت هتتوقع حياة هتبقى شكلها إيه إذا كان هو وصفه بالنذالة، يا أخي أدك حتة منه وبرضه ندل وخصمه خلاص. وطبعا ما فيش ريق، يبقى الأب مش رايح وهو كذلك مش رايح. لا، رسول الله سهل بن سعد يقول أتى بيت فاطمة، جاء عند فاطمة فلم يجد عليا، يبقى ردد الزيارات وكرر الزيارات وروح. وطبعا أنا بقول الكلام ده للزوج أيضا، إذا لم يجد أبوها صدرا رحبا وبيتا فسيحا عمره ما هيجي، فهذا يرجع إليك أيضا. فإن كنت كريم ابن كرماء ستستقبل، وإن كنت خسيس فهتقفل كل القنوات. أين ابن عمك؟ هكذا يسأل ابنته رضي الله عنها، قالت حدث بيني وبينه شيء فغضبني فلم يقل عندي. فقال سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل انظر أين هو، شوفوا لي فيه. شوف لي فين علي رضي الله عنه. فذهب ثم جاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، هو في المسجد راقد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فوجده راقدا، سقط رداءه عن شقه وأصابه التراب، فجعل يمسح عنه التراب ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. والله الذي رفع السماء بغير عمل، ما يفعل هذا إلا رسول الله، ما يفعل هذا إلا رسول الله. انظروا إلى ذكاء الأماص المصلح، ذكاء المصلح. أولا المصلح اللي بيصلح بين الناس ما يكونش متعطش لمعرفة أسرار البيوت، فيفتش عن أسرار البيوت، إنما ينظر في المشكلة وفي حل المشكلة. ونأخذ هذا من قول الزكية الطاهرة، من قول الزكية الطاهرة المطهرة: حدث بيني وبينه شيء فغضبني. فلم نجد النبي صلى الله عليه وسلم يسألها ما هو الشيء، ما هو الشيء. يبقى المصلح ما يفتش عن أسرار البيوت، ينظر في المشكلة في الحل وليس في الماضي الأسود، ينظر في الحل عشان يحل. لم يسألها النبي ما هو الشيء، ما هو الشيء. بعدين هي مثلا تخب عليه، ما يزيدش بقى ويقول لها انت عشان ابوكي بتقولي لي الشيء اللي حصل، ابدا. لا سأل ولا هي فسرت. ويفهم ايضا من هذا الجزء من الحديث ان الزوجة لابد ان تكون اسرار البيت اخطر من الاسرار العسكرية، اخطر من الاسرار العسكرية. لا تخرج، هذا ابوها، وابوها صلى الله عليه وسلم امين الارض، امين الارض، نزل عليه امين السماء بخير الكلم، امين الارض، يعني يؤمن يؤتمن على اي سر. ومع ذلك لم تبح لابيها بسر بيتها، ابوها ايوه لم تبح له، لم تبح له، وقالت كلاما مجملا: حدث بيني وبينه شيء. وحتى مات رسول الله، وحتى مات سهل بن سعد، وحتى ماتت فاطمة، وإلى أن تقوم القيامة وما هنعرف إيه الشيء اللي حدث. انظر حد النهاردة ولحد القيامة ما هنعرف إيه الشيء اللي حدث بين سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنها. كلام مجمل: حدث بيني وبينه شيء فغضبني. غضبني يعني أنا غضبانة وهو غضبان، إحنا الاثنين شايلين من بعض. فخرج فلم يقل عندي، خرج، هذا هو الضبط الإسلامي للمسألة. عندما يحدث شيء في البيت الذي يخرج هو الرجل ولا تخرج المرأة، الذي يخرج الرجل ولا تخرج المرأة، لأن هذا هو صنع السادة الأوائل أئمتنا وسلفنا الصالح. فغضبني فلم يقل عندي. قال رسول الله لواحد معاه من الصحابة، لم يفصح تفصح الرواية عن اسمه، انظر أين هو، شوفوا لي فين. ونأخذ من هذه الكلمة انظر أين هو أن قضايا الأسرة لا تؤجل، لأن في قضية. هو يسأل عن زوجها وابن عمها، خلي بالك ما لهاش جوزك فين، قال لها أين ابن عمك. ابن عمك يذكرها بوشائج الرحم، بان في رحم، في رحم بينك وبينه، يعني انتوا مش ازواج عاديين، يعني انتوا رحم قبل ما تكونوا ازواج. وفعلا هم رحم قبل ما يكونوا ازواج، ده اللي مربي سيدنا علي سيدنا رسول الله وهو ابن عمه، يعني رحم. وبعدين اتجوز السيده فاطمه فهي من الارحام، فبيذكرها بدي. فالاب يذكر زكاه الزوجه، وزوجها من ذوي الأرحام يذكرها بهذا: أين ابن عمك. دي فيها تلطيف وترطيب أحسن من أن يقول لها أين زوجك، ويقول للصحابي انظر أين هو. قلنا أن قضايا الأسرة ما تتأجلش، مش شهر واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ده هي غضبانة وهي في شقاق، والأسرة والعيتين قايمين على بعض، كل ما تأجل كب بنزين على النار وولع في النار. فيجب أن يبت في مثل هذه القضايا، وعلشان كده الرسول ما أجلهاش. أن انظر أين هو يعني مش هيرجع بيته، أي الرسول، إلا ما يحل المشكلة، يحل الشيء اللي حدث وكان سببا لأن سيدنا علي يترك البيت ويمشي. انظر أين هو، فذهب فبحث فوجده في المسجد. انظر إلى أدب الصحابة، والله ما يفعل هذا إلا الصحابة. طب الصحابي ما صححوش ليه وقال له أكلم النبي؟ هو ما كلفش بكده، هو مكلف بمهمة، شوفهولي فين، لكن ما قالوش هاتهولي. خلاص يبقى ملتزم. قد ايه كانوا حريصين على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما بيبتدعوش ويزودوا حاجات من عندهم. انظر اين هو، يجي النبي في الصلاة يقول اللهم صل على محمد، ويجي المبتدع يقول اللهم صل على سيدنا محمد. بتألف ليه؟ الصحابي قدامك اهو، انظر اين هو. كان يقول له قوم قوم الرسول عاوزك. لا ابدا، شافه نايم وعرف نايم ندعى لي، اروح اقول زي ما قال لي. قال لي شوفوا لي فين، لقيته في المسجد، فرجع فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. ثم انظر الى تواضع هذه القمة العالية، هذه الشخصية التي لا يمكن ان تجود الدنيا بمثلها صلوات الله وسلامه عليه. كان يقول له ارجع صحيه وقول له كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا، هو بنفسه يذهب إليه. وبعدين شافه راقد سهل، بيروي بدقة، يروي الحديث بدقة. راقد سقط رداؤه عن شقه، ايه فايدتها دي يعني؟ رداؤه يسقط ما يسقطش، هو نايم وخلاص والرسول هيصحيه؟ لا، ده هو كاميرا أصدق من هذه الكاميرات اللي انتم شايفينها دي، يصور بالصوت والصورة والدقة كل شيء. تفرق ايه يعني نايم وسقط رداؤه عن شقه؟ تفيدنا في ايه؟ تفيدنا ان هذا الزوج الغاضب الزعلان الحزين اللي بينه وبين زوجته شوية زي ما بيقولوا ضريب حصرنا. يعني مش عمال يفرك وبياكل في نفسه وبيفكر في الانتقام، وانا هعلمها الادب، وينام على جنبه اليمين مش جاي له نوم، يقلب على الشمال مش جاي له نوم، ينزل تحت السرير مش جاي له نوم، يطلع فوق الدولاب مش جاي له نوم، يلطم على وشه برضه. ايه ده؟ سيدنا علي نايم غرقان ليه؟ لان الموضوع بسيط، عاصفة وهتمر، بيتي أهم، حياتي أبقى، إيه يعني الموضوع يعني؟ فنايم لدرجة إن غرقان في النوم، سقط رداؤه، وقع الرداء اللي بيغطي الجزء الأعلى من البدن، وقع ونايم، ورمل المسجد لازق في جسمه، تراب المسجد لازق في جسم سيدنا علي. والنبي صلى الله عليه وسلم شاف المنظر، منظر جميل، منظر حلو، صحيح في غضب بس فيه راحة نفسية، مفيش نية للانتقام، مفيش تفكير في الغدر، مفيش لابد من الأخذ بالثأر، لازم أعلمها الأدب، ولازم نام. فيجلس النبي يبقى مستوى سيدنا علي ويمسح التراب، هو بيمسحه بينادي عليه قل له قم أبا تراب، ومسح التراب من عليه وقال له قم أبا، فتح عينه لقى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اكرمنا برؤيته في الدنيا والآخرة. فتح لقى والأبي يدلعه وبقول له قم أبا تراب، ده هو أبو الحسن وأبو الحسين، عملته أبو تراب يا رسول الله؟ أيوه،
ما هنا بقى مش مسألة كنية، ده مسألة دلع، مزاح، مباسطة. كان سيدنا علي اللي يقول له يا أبا تراب ينبسط منها أحسن ما يقول له يا أبا الحسن. ليه؟ بيذكروه باللقطة العجيبة الحلوة دي، لقطة سمعها من الرسول عليه السلام وشافها من النبي وهو جاي يصلحه، جاي يصلحه عشان يرجعه البيت. قم أبا تراب، قام راح فين أبو تراب؟ رجع بيته. الحديث خلص خلاص، الرواية انتهت. رجع أبو تراب إلى بيته، قعد بقى الرسول عمل لهم قعدة، وإيه اللي حصل وقولوا لي وتفاصيل ويعملها حدوتة. لا زي ما بتشوف كده، عاوز يشرب شاي بقى يقعد بقى ويقول حواديت بقى، عاوز يتعشى يبقى هنجيب من أول يوم الخطوب قصة. لا خلاص الموضوع خلص، رجع بيته انتهى. صلح الآباء، مين اللي أقرب لأولادك؟ مين اللي أقرب لبنتك وزوجها؟ القاضي أم أنت؟ مين اللي أقرب لهم؟ القاضي. يمكن يكون جاي من أقصى الصعيد، جاي من مطروح، جاي من أي مكان. مين اللي أقرب لهم؟ مين اللي أقرب لهم؟ مين اللي شايل همهم؟ مين اللي داق مرارتهم؟ أنت، أنت يا عبد الله، كن أول المصلحين، وكن ممتثلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصلح ورجع وتواضع، هذا يزيدك شرفا، يزيدك سموا وعلوا، مش هيقل من رجولتك، مش هيطمع حد فيك، مش هيطمع. خذ أيها الزوج من هذا الحديث مهما يحدث، يحدث اخرج انت وتروح فين؟ روح حيث، او ذهب، اذهب حيث ذهب الافاضل. هتروح النادي انت واد رياضي مثلا، هتروح النادي يبقى وعيتك شوتي. ليه؟ هتشوف النادي، النادي طبعا مفيش انضباط، هتشوف بقى فيه بنات والشباب، والواد فلان جاب البنت فلانه، والبنت فلان سحب الواد فلان، وهتلاقي ابتسامات، وهتلاقي الدنيا هايصه. ولما نشمعنا انا، اشمعنا انا بيتي اللي مولع والناس حلوه هي يا ابني؟ هتزيد غم على غمك، هتزيد غم، لانك رحت النادي لقيت ابتسامات كدابه، ولقيت راحة مزيفة. هتروح القهوة هتلاقي ألعن. ما تروح فين؟ روح المسجد، روح المسجد، توضى وصلي. إن كان في فرض صلي الفرض الموجود، ما فيش صلي سنة. نام يا راجل، نام في المسجد، نام في المسجد، تهدى العاصفة، ترجع بيتك، الموضوع اتحل. كما فعل سيدنا علي، أليس لنا فيه أسوة؟ لنا والله، بنص حديث رسول الله، خلفاء الراشدين المهديين من بعد سنتهم نعض عليها بالنواكس. وإياكم ومحدثات الأمور، فعندما يحدث الشيء يذهب الزوج إلى المسجد، ما يخرجها، هو اللي يخرج، وسترى ذلك مؤيدا بآيات سورة الطلاق. الأمر الثاني أو الرابع من أسباب الطلاق كثرة الخروج والاختلاط، كثرة الخروج والاختلاط. طبعا الاختلاط كان زمان مرتبط بالخروج، إنما دلوقتي الاختلاط ما بقاش مرتبط بالخروج خالص. ممكن المرأة لا تخرج من عتبة البيت ومختلطة بكل رجال العالم، كل رجال أوروبا عندها في البيت، ورجال أمريكا وجنوب افريقيا وبتوع الصين، كل الرجال اللي عاوز تجيبهم موجودين في البيت من غير ما تخرج، من غير ما تخرج، ولو خرجت كمان بقت مصيبه، ومن غير ما تخرج برضه تعمل نفسها فيه. فلا بد كما قلنا وذكرنا بالرقابه الذاتيه، الرقابه الايمانيه، يقوى الايمان عند المراه عند الزوجه، قوى ايمانها، عشان هتختلط دلوقتي. انا ممكن خرجت هي تختلط، كما قلت لكم بوابه النت دي هتفتح عليها كل حاجه، هتشوف كل الدنيا وقاعدة في البيت ما خرجتش ولا حد، ولو خرجت مصيبة تانية. يقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا خرجت، حديث رواه ابن مسعود، إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. المرأة اللي عاوزة تنجو تطبق الحديث ده، واللي مش عاوز تنجو يحرم. أقرب ما تكون من وجه ربها وهي فين؟ في قعر بيتها. كل ما تبقى جوه في بيتها منعزلة عن الدنيا تبقى قريبة من الله سبحانه وتعالى. عندنا في القرآن واسجد واسجد واقترب، واسجد واقترب. يبقى المرأة عندها قربتان، قربة في السجود زيها زي الرجل، كل ما تسجد تقترب، وقربة تانية مش موجودة في الرجل ولا 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 مطلوبة منه أصلا، لأن الرجل هيقرر في البيت، أمال الحياة مين اللي هيدير الحياة؟ الرجل مكانه مش مكانه البيت، لما المرأة مكانها. كل ما تبقى في قعر بيتها تبقى قريبة من وجه الله سبحانه وتعالى. خرجت استشرفها الشيطان. يعني ايه استشرفها؟ استشرفها يعني سلط عليها الأنظار، جعلها محل نظر. وبعض الشراح يقول استشرفها جعلها تقول ما رآني أحد إلا أعجبته، أعجبته. وفعلا والمرأة غالبا ما تخرج لهذا الغرض، ما تخرجش إلى الغرض. الغرض إيه؟ الغرض نيل الإعجاب، نيل الإعجاب، إن يعجبوا به. كل اللي شافوها يعجب به، كل الرجال اللي شافوها لعبهم سهل، فتخرج. فعندما تخرج ربما تسمع كلمة هنا وكلمة هنا، وكل ما تخرج هتشوف أحسن وأحسن، هتشوف أحسن من زوجها صحيا علميا ثقافيا ماليا، هتشوف يعني. فهتعمل ايه؟ هتحتقر الزوج، فما تصبرش عليه. أي غلطة له لا تغتفر. ليه؟ لأنه في غير أحسن منه. وانت مين انت؟ ده انت عرة الرجالة أصلا، ده انت ما تسويش حاجة خالص. كان يوم صفة ونعت اللي عرفتك فيه، ها؟ فتنتقصه، فيكون سبب من أسباب الإيه؟ الفرق. وبعد ما تفرقوا تندم، لأن هتلاقي المعسلين اللي شفتهم ولا واحد فيهم سأل فيها، وهكذا. يبقى كثرة الخروج والاختلاط خطر وسبب فاحش من أسباب الطلاق. دخلت هذا الملعون بيتك اللي هو النت، وفتحت على أهلك بابا، لازم يبقى فيه ضوابط، ولازم ما يفتحش ويتقفل إلا بمعرفتك وبحضورك، ويبقى فيه رقابة ذاتية ورقابة إيمانية عند المرأة، إن برضو حتى لو أنت مش موجود تخشى الله وتراقب الله فيك يا عبد الله. أما إنك تفتح عليها كل الجبهات، هي إنسان، هي إنسان. وكذلك الاختلاط أيضا عند الرجال، أنت كرجل مش مبحلف تمشي في كل حتة وتقعد في كل حتة وتقعد مع أي ناس وتقعد مع أي نساء وتكلم كل نساء وتجالس كل النساء، ما أنت برضو هتشوف لحسن من زوجتك ماليا وجمالا وثقافة وعلم وكذا وكذا، فهتحتقر زوجتك. كل ما تبصلها تلاقي قرد قدامك، أما دول غزال، والغزال لما تخلص من القرد تيجي تدور على الغزال تلاقي الغزال مش معبرك. ليه؟ لأني إن ربك لبالمرصاد، خالفت أمره فضيق عليك الواسع وحرمك من الحلال. تخالف أمر الله لا يضيق عليك الواسع، تطيع أمر الله يفتح لك كل المجالات ويوسع لك الضيق. آخر حاجة في أسباب الطلاق، طلبه من الزوجة، تطلبه وسوء تطبيقه ومخالفة أمر الله فيه. من ناحية الطلاق هو مسنون ومشروع، لكن المصيبة ما يلزمه، لا نلتزم بما يلزمه وبعده نعطل كل شيء ونقفل كل باب فتحه الله سبحانه وتعالى لنا، ألا وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول فيه أيما امرأة على الإطلاق، أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، شم رائحة الجنة، لم ترح رائحة الجنة. طلبت الطلاق من غير ما بأس، إيه هو البأس؟ ومتى تكون المرأة مخطئة في هذا؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لن تروح رائحة الجنة. زوجة قيس بن ثابت بن شماس
خطيب النبي المذكور أو المنوه عنه في أول سورة الحجرات، أول سورة الحجرات، كان يرفع صوته فوق صوت النبي لا تعديا على حق النبي، وإنما هو صوته أصلا رفيع، وبشره النبي بالجنة لما قال أنا من أهل النار، أنا حبط عملي، بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أنك من أهل الجنة ولست من أهل النار كما تزعم، وتعالى احضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. زوجته لما شكته لرسول الله وطلبت الطلاق كان زوجها دميما لا تستطيع الحياة معه، أما هي فلم تذكره إلا بخير، لم تذكره إلا بخير، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وفسخ أو حل عقدة النكاح بينهما صلى الله عليه وسلم. المرأة التي كانت معنا في الخطبة الماضية لما شكت أمرها إلى عمر، وعمر يثني على الزوج وهي تثني على الزوج، تثني هي أيضا على الزوج، لكن طلبت الطلاق، عفوا اشتكته لعمر من بأس موجود. ايه هو البأس الموجود؟ مباعدته المرأة عن فراشه، ما ينظر في فراشها، يتركها كثيرا، لا يعاشرها، لا يعطيها حقها في الفراش، فهذا البأس. لكن عمر لما أحلها، أحلهما إلى كعب الأسدي وحكم، وكعب حكم بإن لا بد أن تأخذ حقها، والزوج ارتضى خلاص. فالبأس إن المرأة تختلق أشياء مش موجودة في الزوج، والحياة مستقرة ولا عيب فيه يوجب الطلاق، فتطلب الطلاق من غير ما بأس، يعني ما فيه مشكلة ولا عيب، لم ترح رائحة الجنة. لكن فيه عيوب، أيوة تبيح لها أن تطلب الطلاق، نعم، وهو كذلك عيوب في المرأة له أن يطلق، نعم جائز طبعا، بعيدا عن العيوب اللي هي بقى في البدن كرتقاء أو خرقاء أو كذا أو كذا، الحاجات دي أو برصاء، ها في بقى حاجة مهمة جدا ألا وهي التفريط في أوامر الله، التفريط في أوامر الله، التفريط في أوامر الله. ممكن يكون زوجين اتجوزوا ما كانواش ملتزمين ولا يعرفوا الصلاة ولا عبادة، وبعدين الله سبحانه وتعالى من على أحدهم، إما من على الزوج أو على الزوج، بدأ يصلي ويستقيم وهي زي ما هي، يجي أمرها بالصلاة تقول له بص احنا ما كناش كده، تواخدني مش كده، احنا لكنا في دماغنا صلاة ولا بتاع، احنا كنا ناس عاديين، انت بقى هتدخلني في سكة ظلمة، ها عجبك الحال ده، ينصحها مرة واثنين وثلاث ويغريها، يغريها، يجيب لها أشياء تغريها، يشجعها على الصلاة، كل ده مكنسلة كل ده، ومش هتصلي يعني مش هتصلي، سيبني براحتي. لما اقتنع في نساء بيصلوا وبيعملوا وبيعملوا وبيعملوا، لما الاقي كل المصليات حلوين هبقى اصلي، اهو ده بقى له ان يطلق. والعكس، هي التي من الله عليها والتزمت وصلت، وهو مش هنا خالص، ولا عمره هيركع، ولا عمره هيسيب الشله اللي ماشي معاها، دول صحابه احب اليه من روحه، يا سيدي صلي شيب الجماعه دول، استقيم. طيب مؤخر الطلاق مش عاوزاه، يا راجل الشقه هكتبها باسم واقعد اشجع فيه عشان يصلي واستقيم، ابدا دي تطلب الطلاق ولا يصح ان تعيش معه اصلا، حدش طبعا بينتبه لهذا، وده نوع من انواع الالزام بالمنهج من باب ان فيه معاشره، والمعاشره دي نستخدمها في إقامة الدين وإحياء الدين. لكن هي الزوج على طاعة وعلى دين وكذا وكذا، لكن تطلب الطلاق من غير ما بأس، لأن في دماغها ناس أحسن منه، ولا ولا ولا، لم ترح رائحة الجنة. طيب لنفرض إني ما في بأس والحياة فعلا وصلت إلى طريق مسدود، هو لا يعيب عليها خلق ولا دين، وهي لا تعيب عليه خلق ولا دين، لكن الأرواح مش منسجمة، الأرواح مش منسجمة، خلاص ما في حياة بالإكراه، افترقا،
افترق نرجع برضو لأدب الإسلام ونلتزم به. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، عدوها باليوم، فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشرهن إلا أن يخرج، فإن كرهتمهن في الآية الثانية فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الشاهد من الآيات دي صدر سورة الطلاق، لا تخرجوهن من بيوتهن. تدبروا الآية عباد الله، ربنا بيقول من بيوتهن، ما قالش من بيوتكم. عقد الشقة باسمك، العدادات باسمك، العمارة كلها باسمك، بس ربنا لما قال ألا تخرجها من بيتها، يا رب هي في بيتها ولا في بيتي؟ قال لك في بيتها، الملكيات بتاعتك والمنفعة بتاعتها. إذا في ملكية للمنفعة وملكية للعين، ملكية العين بتاعتك، العود بتاعتك والأرض بتاعتك وكل شيء بتاعك، أما ملكية المنفعة بتاعتها لا تخرجوهن من بيوتهن. ده طلق، والكلام ده في الأولى والثانية لا يمكن تخرج، تخرجش، لها السكنة ولها النفقة، مش بالقانون، بالقرآن لا تخرج، ما تنطردش. طيب افرض انت ما طردتش، هي ما تخرجش ولا يخرج، وحتى شرط واحد، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، تشتم أباك، تشتم أمك، بتأذي إخواتك، عاملة قلق، مولعة نار في المكان، ماشي، إنما مفيش حاجة من دي، لا تخرج، هي لا تخرج وأنت لا تخرجها من بيوتهن. من بيوتهن يبقى احنا أول مخالفة هي خرج. الأصل اللي يخرج مين؟ أنت، أنت اللي تخرج، تروح المسجد، تروح هنا وترجع. طيب برضو الأمر متأزم وطلقنا وخلاص، خلاص طلقنا وألقى عليها الطلاق وقال لها أنت طالق للمرة الأولى، تقعد في البيت وينظر في حالها. ده بالآخر طبعا في تفصيل من طلاق السنة وطلاق بدع، مش وقته ومش مكانه، لكن أنا قصدي أقوله خلاص قال لها أنت طالق وصار الطالق، في هذه الحالة تظل في البيت وينظر في حالها، هل هي بتحيض، هل هي يائسة من المحيض، هل هي حامل. افرض ان هي حامل في الشهر الثاني، والاجهزة الطبية دلوقتي بتعرف، كان زمان ممكن ما نعرفش في الثاني ده، لكن دلوقتي نعرف في الثاني، يعني هتقعد عندك قد ايه؟ 7 أشهر. وهي ايه؟ وهي مطلقة 7 أشهر، ده مرارته هتنفقع؟ لا، ده ربنا هيصلح كل حاجة، ربنا هيصلح كل حاجة. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفحشة مبينة. في نفس السورة سيجعل الله من بعد عسر يسرا، العسر تم والطلاق وقع، ربنا هيجعل اليسر، تقعد 7 شهور، أيوة فين؟ في بيته. زوجة؟ أيوة زوجة، زوجة، نعم هي زوجة مطلقة، زوجة مطلقة لمدة 7 شهور. بعد 7 أول ما توضع حملها صارت أجنبية، خلاص تمشي بقى، إنما 7 شهور اللي قعداهم اللي هي عدتها كحامل زوجة، تخفف هدومها قدامه، تكلم كلام حلو قدامه، مفيش مانع تاكل معاه، ها يعني تتمخطر قدام، يمكن يراجع من غير ما يروح محكمة، ومن غير ما يكشف بيته ولا يكشف سر بيته، يقول لها انت زوجتي وترجع، بدون عقد، بدون مهر، كمان بدون ولي، مش لازم يقول لابوها، ومش عاوز اقول لك كمان بعض العلماء قال بدون رضاها. يعني ايه بدون رضاها؟ لان زوجته زي ما قال لها انت طالق، قال لها انت مراتي خلاص، غلطه وغلطناها واتحسبت في تاريخنا الزوجي في طلاق بس، انما ترجع لاختها. هذه المده شرعها رب العالمين عشان تفضل بيوت المسلمين مستوره، وتفضل بيوت المسلمين قائمه، مش تتهد لأتفه الأسباب، لا، تفضل فترة العدة. لو ما كانتش حامل كانت بتحيض، ها تحيض ثلاث حيضات في بيته اللي هي فترة العدة بتاعتها، ما كانتش بتحيض تقعد ثلاث شهور، ثلاث شهور قمرية قاعدة في البيت، زوجة مطلقة، دي في المرة الأولى وفي المرة الثانية، ما تخرجش إلا لما العدة تنتهي. في الفترة دي سيجعل الله بعد عسر يسر، لكن للأسف ما عندناش الكلام، مع إن برضو لو العدة خلصت وخرجت ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أكيد أنتوا خدتوا درس، أكيد اتعلمتوا حاجة، ارجعوا تاني برضو. فقال عز اسمه الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن احنا طبعا احنا ناس كرامتنا ما بتنزلش الأرض، المرأة المصرية زي الفريك ما بتحب الشريك، والرجل المصري الرجل 10 على 10 كلامه ما بينزلش الأرض. طلق مرة ما فيش رجوع أبدا، يا عم ما ترجع تاني، ايه المشكلة؟ أكيد انتوا خدتوا درس، أكيد اتعلمتوا، أكيد عرفتوا موضع الخطأ والخطر، ارجعوا. يقول لك لا، أنا ما تفش تفقة والحسنة، ها، وتلاقي اللي بيقول كده هو نفسه تفى. ليه؟ لأن احنا بنتأبى عن شرع الله سبحانه وتعالى. ربنا اللي قال كده، قال الطلاق مرتين حتى لو انتهت العدة وكل واحد راح لحاله، ايه المانع نرجع تاني؟ أكيد اتعلمنا من الماضي، لكن لا، وتصر أن تبقى هي كذا، ويصر إن لابد إن ايه يبقى. حتى الخروج عباد الله من البيت، اربط بين الخروج بعد التطليق ده والخروج العام والاختلاط. من اغرب ما قرئ في الموضوع ان المراه المعتده من وفاه، من وفاه احقاقا لحق الزوج، فتره العده والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، ده الأمر الأول، سنة، وبعدين خففت يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يبقى المتوفى عنها زوجها تلزم بيتها 4 شهور و10 أيام. طيب قدمت على الحج وطلعت في الورعة، تطلع تحج؟ لا. ده مش هتتكرر تاني؟ لا لا، تعتد في بيتها، وتعتد في بيتها اللي كانت عايشة فيه مع زوجها ومات فيه لحد ما تخلص العدة، 4 أشهر و10 أيام، ده في الغالب إلا إذا كانت حامل، إلا إذا كانت حامل ما تخرج من البيت. عمر وعثمان رضي الله عنهما، نقل ابن قدامة في المغني، واقروا المسألة وارجعوا لها، كانوا بيرجعوا الحجات والمعتمرات اللي مات أزواجهن من المواقيت، من ذي الحليفة ومن الجحف، فلانة مات زوجها وطلعت فترة العدة وجاية تحج، يرجعوها ترجع تلزم بيتها، تلزم بيتها عباد الله. إذن هذا كله ظلمات بعضها فوق بعض، عدم ملازمة البيت. وأصرخ مرة ثانية في أذن المرأة المسلمة التي تريد النجاة، كل ما تكون في قعر بيتها تكون قريبة من وجه الله سبحانه وتعالى، وكل ما تخرج يمين وشمال مهما عملت من الصالحات فهي بعيدة عن رحمة الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اصلح بيوتنا، وأصلح نساءنا، وأصلح بناتنا، وأصلح شبابنا،
اللهم من أرادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا، وانصر جندك المستضعفين في كل مكان. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.